أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث في سلسلة دروس من أدعية شهر رمضان، وعنوان حديث الليلة: صوم القلب أعظم من صوم الجوارح. بينت في حديث سابق أن أهل الجنة هم أهل ضيافة الله تعالى في الدنيا. من أراد أن يكون من أهل الجنة فالمدخل هو شهر رمضان، المدخل هو هذه الضيافة، كما نكون في ضيافة الله تعالى في شهر رمضان نكون في الآخرة الناجحون، ويلحق بهم المكملون هم أهل الجنة، والراسبون ويلحق بهم من المكملين من لم يوفق للشفاعة هم أهل النار. عندما ندخل إلى شهر الله تعالى ونقرر أن نكون ضيوفه في هذه الضيافة الخاصة، إذا رعينا آداب ضيافته سبحانه وتعالى فنحن من أهل الجنة، وإذا لا سمح الله حرمنا غفران الله عز وجل في هذا الشهر لأننا لم نراعي الضيافة وآدابها وتمردنا عليه سبحانه وتعالى، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. عندما نريد أن نتعرف على أخطر أسباب الشقاء بهدف أن نعمق فينا الاهتمام بآداب ضيافة الله عز وجل، أخطر أسباب الشقاء والحرمان من هذه الضيافة الفصل بين صوم القلب وصوم الجوارح، الاكتفاء بالامتناع عن معاصي الجوارح، اعتبار المفطرات فقط هي التي تتناول بالجوارح. طبعا في هذا المجال كلام تخصصي جدا بحثه الفقهاء في موسوعاتهم الفقهية، إلا أن النقطة المركزية أن من المفطرات ذنوب القلب أو بعض الذنوب القلبية. أذكر أمثلة للأمور التي لا يتنبه إليها عادة، وهي معاصٍ قلبية شديدة الخطر على الصوم والضيافة والمسار والمصير. مثلا أن يتعمد الشخص أن يصوم لأجل مراعاة الناس، يعني أن لا يقصد القربة في الصوم، هل يصح هذا الصوم؟ الصوم عمل عبادي، والعبادة يشترط فيها قصد القربة، فمن لم ينوي أن صومه قربة إلى الله تعالى لا صوم له. مثال آخر، التكبر. في الحديث الشريف: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. من دخل إلى ضيافة الله عز وجل وفي قلبه تكبر هو أسوأ بكثير ممن دخل إلى ضيافة عامة حاشدة رسمية كما يقال، وعلى صدره لطخة من القاذورات كرامكم الله. المتكبر أسوأ بكثير من هذا. مثال آخر، الرياء. يعني اعتبرت المثال الأول عدم قصد القرب، مش مثلا مراءة الناس، عدم قصد القرب. المثال الثالث، الرياء، أن يكون الإنسان في الصوم مرائيا، مثلا بالصلاة، بالحيفيات، بالخصوصيات، أنه جلس ويتحدث عن تهجده صلاة الليل ما تعطش، إلى غير ذلك من الخصوصيات. الرياء، ذرة من الرياء أخطر من كل الأمراض الخبيثة مجتمعة. مش ذرة من الرياء كخلية سرطانية، لا أبدا، ذرة من الرياء أخطر من كل الأمراض الخبيثة مجتمعة. ذرة من الرياء تختزن من النار ما هو أخطر من كل نيران الدنيا بكل قنابله. في الحديث الشريف: أدنى الرياء الشرك. مر معنا في حديث سابق أن صيغة الحديث 3 كلمات، ليست الصيغة الشرك أدنى الرياء، ولا أدنى الرياء شرك، الصيغة أدنى الرياء الشرك. مر معنا كيف دقق الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في هذا الحديث، وصرح بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال رابع، الحقد. في القرآن الكريم حول الآية المباركة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نجد حول هذه الآية أن الشخص الذي يحكم له بأنه من أهل الجنة ويكون في قلبه حقد يبقى خارج الجنة إلى أن يطهر من الحقد، وقد يبقى 100 سنة خارج الجنة وأزواجه ينتظرنه في الجنة لينزع الغل من صدره فيدخل إلى الجنة، لأن الجنة طيب كلها والحقد خبث خبيث. فعندما يريد الشخص أن يدخل إلى ضيافة الله تعالى ويبدأ يفكر بالمفطرات الظاهرية: الحقد في قلب الزوج على الزوجة خصوصا إذا تأخر الأكل، الحقد في قلب الزوجة لتعامل الزوج، الحقد في قلوب الأسرة مع الجيران مع الآخرين أبدا ولا كأنه موجود. لا نفكر، أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي. نحن لماذا نصوم؟ لنطهر قلوبنا من الحقد. البرنامج الرضوي الذي حدده الإمام الرضا عليه السلام لآخر جمعة من شعبان في حديثه مع أبي الصلت الهروي بند بارز فيه: ولا تدعن حقدا في قلبك على مؤمن إلا نزعته ليدخل شهر الله إليك وأنت مخلص لله. مثال آخر: الإقامة على الأذى. في نكد بين أي شخصين يتعاملان مع بعضهما، زوجان، شريكان، جاران، صديقان، زميلان في الدراسة في مدرسة معهد جامعة، موظفان في مجال عمل، فلاحان مع بعضهما، الأذى. بعض علمائنا يرى أن كف الأذى هو منهج كامل، أن يقرر الشخص أنه لا يريد أن يؤذي أحدا. طيب، فما بالنا نصوم ونحن نقيم على الحقد والرياء والأذى والتساهل في قصد القربة؟ أنه ممكن واحد ما ينتبه أنه يقول قربة إلى الله. بالنسبة للأذى، قد يكون الشخص الذي أؤذيه وليا من أولياء الله، عبد صالح الله عز وجل راضي عنه، ممكن يكون فلاح، ممكن يكون بائع متجول، ممكن يكون كناس، الناس بيقولوا عنه زبال. طيب، إذا كانت تكرم زبالي أمر، يعني عبارة عن قذارات كرمكم الله، لكن الشخص الذي يعمل هذا العمل قد يكون أفضل مني ومنك عند الله عز وجل. الإهانة له ينطبق عليها: من أهان لي، الحديث القدسي، من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي. أن الشخص منا عامل حاله شيخ أو حاج أو أخ مؤمن، أخت مؤمنة، متدين وصايم وقربة إلى الله، ونحن بشهر الله سبحانه وتعالى، لكن يهين وليا من أولياء الله فيعلن الحرب على الله عز وجل. طبيعي سيعلن الله عز وجل الحرب عليه. ما هذا الصوم الذي قد يجتمع مع كل هذه الأمراض؟ بعد الظلم، نحن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشيعة الذين أمر بأن نكون من شيعتهم أهل البيت عليهم السلام، والعدل أساس في رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت، هو مظهر العدل، مظهر عدل الله تعالى عدم الظلم. نفس المصطفى الحبيب أمير المؤمنين سلام الله عليه، موقفه من الظلم واضح. أنا وأنت عادة سمعنا: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهد. حسك السعدان نوع شديد الأذى من الشوك، شوكه دقيق وقاسي. لأن أبيت على حسك السعدان مسهد أو أجر في الأغلال مصفد أحب إلي من أن ألقى الله يوم القيامة ظالما لبعض العباد أو لنملة أسلبها جلب شعير. سؤال أيها الزوج: كيف تتعامل مع زوجتك؟ الأساس العام للتعامل ظلم. الغالب أن الرجال فراعنة وظالمون، وهناك عدد من النساء نتيجة الغزو الثقافي وقلة الدين باعتبار النفس البشرية واحدة في الرجل والمرأة. هناك نساء متفرعنات، لكن الأصل أن كثيرا منا نحن الصائمين نصوم على ظلم ونصلي على ظلم ونتنفس على ظلم، وفهمنا التدين على الظلم. هذا نقيض منهج أهل البيت عليهم السلام الذي هو الإسلام المحمدي الأصيل. ومن يقنع الرجل بأنه ليس مسيطرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بيقول له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من يقنع الزوج بأنه ليس صدام صغير، فرعون صغير، حجاج كبير؟ من يقنع من؟ إذا العناد ما هو حله؟ ما بيرجف القلب في دعاء كميل أن تخلد فيها المعاندين هذه الرؤوس المتحجرة إن لم تعالج في ضيافة الله عز وجل؟ أين تعالج؟ صوم القلب إذن أعظم من صوم الجوارح، واضح؟ أكيد ولا لا؟ أكيد. فهل نريد أن نصوم؟ إن قررنا أن نصوم، أول شيء أيها القلب يشهد الله، لا أستثني نفسي من هذا الكلام، إن قررنا أن نصوم فنحن أمام واجبين مركزيين. الأول التدقيق في آداب ضيافة الله تعالى. صوم على طريقتنا، مش على طريقة حزازير وفزازير شهر رمضان. شوفوا الآن البرامج حتى في وسائلنا الإسلامية التي تؤدي دورا مقدسا من خدمة المقاومة، المنار وغير المنار، لا أستثني أحدا، اللي بدي يزعل يزعل، مش هذه مهمة الإعلام الإسلامي إطلاقا، هذا إعلام أمريكي، إعلام شيطاني في هذا المجال. المجال الآخر خدمة المقاومة مقدسين وعلى الرأس. بالمناسبة لا لبس المذيعات ومقدمات البرامج هو الشيء الشرعي، مش هذا المطلوب، مش هذا شيء آخر. بدنا نصوم يا إخوان، بدنا نصوم، سماحة سيدنا القائد الحبيب المفدى سيد حسن، بدنا نصوم. إذا قررنا أن نصوم فإن واجبنا أولا التدقيق في آداب ضيافة الله تعالى، ثانيا استلهام الدروس من أدعية شهر رمضان. أما بالنسبة إلى التدقيق في آداب ضيافة الله تعالى فأشير إلى أمور. أولا المطلوب تغليب الجانب العملي على النظري إلى أبعد حد ممكن. خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان كثار منا حافظينها أو حافظين فقرات منها، بنود عملية ليست نظرية. السجود الطويل، كثرة الاستغفار إلى آخره، البنود عملية. والسائد فينا في هذا العصر أننا من مدرسة الكلام عن الإسلام، مدرسة أخذنا علما بذلك، نعرف الغيبة حرام وخلص، والغيبة هي فاكهة المجالس، لكن نكتفي بالجانب النظري. نكتفي بمعرفة أنه شهر رمضان في عبادات أكثر، لكن يمكن أمثلنا طريقة بصير يقول أنه طيب مذاكرة العلم في شهر رمضان أهم ولا صلاة المستحب والصوم المستحب؟ ومعروف أنه الشيخ الأنصاري سأله أحد طلاب هذا السؤال فقال له: أنت تدخن الأرجيلة؟ قال: يا ميك شيء. قال له: إيه بدخن أرجل. قال له: خلي صلاة الليل مكان شيء أرجيلة. تغليب الجانب العملي. ثانيا: الاهتمام بطهارة القلب قبل أدب الجوارح. يعني واحدنا بده يقيم نفسه صام ولا لا، ما يفكر بأنه أكل ما أكل، نظر من يشوف، مش هذه الأمور. وإنما هذه المفطرات الظاهرية التي نتعامل معها كمفطرات هي عناوين تدل على حركة في القلب ينبغي أن تكون موجودة. مثلا عدم الأكل ليلجم شهوة الأكل حيث لا يجوز الأكل. القلب قد يشتهي الأكل عندما يكون الأكل حراما، فإذا هذه حركة الظاهر إشارة إلى أمر في القلب، مسألة في الأصل في القلب وليست في الظاهر. الأمر الثالث: أن نفكر دائما بأن الأخسرين أعمالا في ضيافة الله كالأخسرين أعمالا في يوم القيامة. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أخسرين أعمالا في يوم القيامة؟ طيب الأخسرين أعمالا في ضيافة الله، الذين ظل سعيهم في ضيافة الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف نحسب أننا نحسن صنعا؟ بالامتناع عن مفطرات الجوارح وعدم تفكير بأمراض القلب، أي بالفصل بين صوم القلب وصوم الجوارح. نفصل بين صوم القلب وصوم الجوارح. صوروا أنه واحد صايم كل النهار، فتأخر الأكل عمل مشكلة للبيت وخلاهم يفطروا وكباه وتعساه، وهو يحسب أنه يحسن الصنعة لأنه هو مهم وإداريا لازم يتصرف هيك. هذه قوة شخصية، هذه حزم. شو الصايمة؟ طيب فإذا كلنا بنشتغل هيك، شو الحل؟ الحل أنه مع الزوجين، بين الزوجين، يقول: يا مرة أنا مش معصوم، وإن قل لك ما راح غلط معناها أنا معصوم، فأنا بعتذر لما بغلط معك، بعتذر سامحيني. الشيطان بيقول له بصير تتجرأ عليك وتستوطي حيطك، إذا كلام شيطان. إذا أحب الله عبدا حبب الناس به، المهم رضاه عز وجل، وبدنا نصوم. الزوجة أخطأت تعتذر، هذا يجعل هذا البيت في خط الصوم الحقيقي، ويفيض الله عز وجل من بركاته في العطايا المعنوية بحيث أنه قلوبهم تحلق. عندئذ يمكن أن تصل القلوب إلى أعتاب الزهراء، أعتاب أهل البيت عليهم السلام، ويصل الإنسان إلى الصوم الحقيقي. في هذا الحديث سأكتفي بقراءة الدعاء. بالنسبة للبند الثاني استلهام الدروس والعبار، إشارة هنا إلى أن حديث الدعاء عن ما يصح أن نسميه المفطرات القلبية لا يكاد يوجد في مكان آخر. يعني أكثر شيء الحديث عن المفطرات القلبية في الأدعية، أدعية شهر رمضان. لذلك اخترت عنوان سلسلة الأحاديث في هذا الشهر المبارك بتوفيقه عز وجل: دروس من أدعية شهر رمضان. الآن في هذا الحديث سأكتفي بقراءة الدعاء على أمل المتابعة إن شاء الله. الدعاء يقول السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان: نرويه من طرق عدة عن الصادق عليه السلام أنه كان يقول في آخر ليلة من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان هذا الدعاء. أشرت سابقا أنه مهم أن نتابع كل دعاء أدعي شهر رمضان بالسجود، فمن استطاع أن يسجد فليسجد، ومن لا يمكنه السجود أو يشق عليه السجود على الأرض يمكن أن يسجد من جلوس. إشارة هنا إلى أن سيد ابن طاووس يقول نرويه من طرق عدة. بعض الفضلاء سمعت ما أكثر من شخص يعترض أن السيد ابن طاووس لا يهتم بالدعاء، وهذه شنشنة أعرفها من أخزم، يعني في منهج لمحاربة الأعمال العبادية، فبيركزوا أنه سيد ابن طاووس لا يهتم بالسند، مفاتيح الجنان رواياته بدت صحيح إلى آخره، هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا. كبار الفقهاء إمام الخميني وغيره بأكدوا على ضرورة احترام مفاتيح الجنان. الإمام بيقول مفاتيح الجنان لم يؤلفه الشيخ عباس القمي وإنما جمعه الشيخ عباس، والشيخ عباس من أساتذة من شيوخ الإمام الخميني في الرواية. سيد ابن طاووس يهتم بالإسناد كثيرا 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 جدا، ومن يشكك في اهتمامه بالإسناد لم يعرف سيد ابن طاووس إطلاقا، وكتاب الإقبال خير دليل. من جملته هي العبارة نرويه من طرق عدة عن الصادق عليه السلام أنه كان يقول في آخر ليلة من شعبان وأول ليلة من شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر، فسلمنا فيه وسلمنا منه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية يا من أخذ القليل وشكره وستر الكثير وغفره، اغفر لي الكثير من معصيتك واقبل مني اليسير من طاعتك. اللهم إني أسألك أن تجعل لي إلى كل خير سبيلا ومن كل ما لا تحب مانعا، يا أرحم الراحمين، يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات، يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي، عفوك يا كريم. إلهي وعظتني فلم أتعظ، وزجرتني عن المعاصي فلم أنزجر، فما عذري؟ فاعف عني يا كريم، عفوك. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك معا. عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو، عظم الذنب. يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة معا، عفوك. اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ضعيف فقير إلى رحمتك، وأنت منزل الغنى والبركة على العباد، قاهر قادر مقتدر، أحصيت أعمالهم
وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا بعد خلق لا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير إلى رحمتك فلا تصرف وجهك عني معنا فلا تصرف وجهك عني فلا تصرف أعلى فلا تصرف واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر اللهم أبقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة إليك والرهبة منك والخشوع والوقار والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك صلواتك عليه وآله. ثم يبدأ الحديث عن معاصي القلب وذنوب القلب. اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو مرح أو بذخ أو بطر أو فخر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كبر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا. أسألك ذلك يا رب بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إلهي أنت من حلمك تعصى فكأنك لم ترى ومن كرمك وجودك تطاع فكأنك لم تعصى وأنا ومن لم يعصك سكان أرضك فكن علينا بالفضل جوادا وبالخير عوادا معا يا أرحم الراحمين يا أرحم وصلى الله على محمد وآله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك معا يا أرحم الراحمين يا أرحم
الصلوات. المحور المركزي في هذا الدعاء هو هذه الأمراض القلبية، حولها إن شاء الله وحول مضامين الأدعية المشابهة تكون أحاديث الليالي القادمة إذا قدر عز وجل. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في العراق واليمن وفلسطين والشام والبحرين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمعة بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.